كل أهل يا مربي الأشاوس عالوعد بيني وبيني تارس العالم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت يؤكد أن ما حصل في سجن جلبوع جزء من سلسلة كبيرة من الفشل في المؤسسات. محكمة الاحتلال في الناصرة تمدد اعتقال الأسرى الأربعة حتى الأحد المقبل، ووقفة حاشدة لأهلنا في المدينة دعما للمعتقلين. غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في جنين تعلن أنها ستدافع بشراسة عن الأسرى وستصد أي هجوم عن المخيم. من العناوين إلى التفاصيل ليقرأها على حضراتكم حسن نمر. قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أن ما حدث في سجن جلبوع يعكس حالة الترهل التي تعيشها بعض المؤسسات في الكيان. وخلال الجلسة الأسبوعية للكنيسة أوضح بينيت أنه تم تشكيل لجنة فحص رسمية دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن اللجنة. وأضاف بينيت أنه يجب توظيف طاقات لإصلاح الإخفاقات الهائلة التي كشفت عنها عملية انتزاع الحرية من معتقل جلبوع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
ما زالت أصداء عملية انتزاع الحرية ترتد بثقلها داخل أروقة الكيان. العملية كانت محور حديث رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة.
أني كوري مكان لمعتصموت.
بينيت الذي رمى كرة المسؤولية على ما تسمى مصلحة السجون قال إن ما حصل كان نتيجة سلسلة كبيرة من تكرار الفشل والإخفاقات على مدى سنوات، غامزا من قناة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو. تسجيل النقاط السياسية هنا قد لا يعني شيئا. في النتيجة اعتراف بنت واضح بأن حادثة جلبوع خلفت انعكاسات سلبية غير عابرة على المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي، وأظهرت ترهل المؤسسات القائمة على عكس ما كانت تصوره تل أبيب، لا سيما مع إشارة بنت إلى أن بعض أنظمة الكيان تدهورت في السنوات الأخيرة. ولا شك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر ما حصل فشلا غير منتظر لحكومته الوليدة، ولذلك يلقي الرجل باللوم على مصلحة السجون ومن خلفها نتنياهو ليزيح عن كاهله شيئا من حجم الإخفاق، إخفاق يبدو أن بنت يسعى لتعويضه عبر تعزيز الإجراءات العقابية بحق الأسرى لإظهار صورة نصر وهمية. وفي هذا السياق أوعزت سلطات الاحتلال بإجراء مسح عام لغرف المعتقلين وزنازينهم لفحص إمكانية وجود أنفاق داخلها، بالتوازي مع استمرار عمليات نقل الأسرى والتنكيل بهم والتضييق عليهم في إطار الحرب التي شرعت بها إدارة المعتقلات منذ فشل المنظومة الأمنية في منع عملية انتزاع 6 أسرى حريتهم من معتقل جلبوع.
مددت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة اعتقال الأسرى 4 من معتقل جلبوع حتى الأحد المقبل. وقد ظهر الأسرى محمود عارضة، يعقوب قادري، محمد عارضة وزكريا زبيدي تباعا وهم محاطون بجنود الاحتلال داخل مقر المحكمة، فيما رفضت سلطات الاحتلال السماح للمحامين بلقاء المعتقلين. وتزامنا مع جلسة المحكمة تظاهر الفلسطينيون أبناء الناصرة أمام مبنى المحكمة مرددين هتافات تندد بإعادة اعتقالهم وتؤكد حقهم في الحرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة زينب شاهين.
تستكمل سلطات الاحتلال مسرحية إعادة اعتقال الأسرى 4 المتحررين من سجن جلبوع بإجراءات تسميها قانونية. ما تسمى محكمة الصلح في الناصرة مددت احتجاز الأسرى محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري تحت التحقيق حتى يوم الأحد المقبل. وأشار إعلام العدو إلى أن الأسرى 4 يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى 20 عاما. بدوره قال المحامي الموكل بالدفاع عن الأسرى 4 خالد محاجنة إن مخابرات العدو تخفي كل المعلومات حولهم وتمنع لقاءهم بفرق الدفاع عنهم. وبينما حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أقدام سلطات الاحتلال على تعذيب الأسرى 4 والتنكيل بهم، تواصلت الفعاليات الاحتجاجية على إعادة اعتقالهم والداعمة للحركة الأسيرة في سجون العدو في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. وتجمع العشرات من النشطاء والمتضامنين وأهالي الناصرة أمام ما تسمى محكمة الصلح في المدينة احتجاجا على إعادة اعتقال الأسرى 4 بالتزامن مع نقلهم إلى مبنى المحكمة قبيل جلسة النظر في تمديد احتجازهم. وأفادت مصادر فلسطينية أن شرطة الاحتلال فرقت المحتشدين بالقنابل المسيلة للدموع، ولا يزال 2 من الأسرى المتحررين من سجن جلبوع طليقين وسط استنفار أمني واستخباراتي صهيوني. وقد أعلن جيش العدو عن نشر تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بحثا عنهما.
وعن تحرك أبناء الناصرة أمام محكمة الاحتلال في المدينة دعما للأسرى، يقول منسق لجنة الحريات في الناصرة قدري أبو واصل:
الناصرة بالأمس كانت هناك تظاهرة حاشدة جدا كبيرة في الناصرة. بعد هذه التظاهرة دعت طبعا لمبادرة العراق الوطني النصراوي الفلسطيني، تمت بعدها مسيرة، وخلال هذه المسيرة رفعت الأعلام الفلسطينية ورفرت على الأعمدة في وسط الناصرة بغلاء وفي مركز المدينة. وكانت هناك حشود في هذه المسيرة وانضمام أهالي وجماهير من الناصرة إلى هذه المسيرة. بعدها كان المتابعة توجه إلى المحكمة، ومع وصول الأسرى الأبطال 4 كانت الهتافات قوية جدا لمحمود العارضة وزكريا الزبيدي وقادري ومحمد العارضة. بعدها تابعوا العديد من الشباب والصبايا النصراويين على مدخل المحكمة، وكانت الهتافات قوية جدا سمعها الأسرى الأبطال 4. فعل الأمر استفز قويا وجود الشرطة والجيش والمخابرات، قاموا بقنابل الغاز، ضرب قنابل الغاز على المتواجدين من أجل تفريقه. عمليا هي تعبير ليس فقط عن مصر بل عن شعبنا الفلسطيني هنا في الداخل.
أعلنت الغرفة المشتركة للمقاومة في مخيم جنين استعدادها لصد أي عدوان دفاعا عن الأسيرين أيهم كممجي ويعقوب انفعات، داعية الشعب الفلسطيني إلى تقديم العون لهما. جاء ذلك خلال مسيرة في مخيم جنين بالضفة الغربية بمشاركة أهالي المخيم، وسط تنظيم عرض عسكري لرجال المقاومة تأكيدا على دعمهم للأسرى. وأوضحت الغرفة المشتركة أن أحد أسباب نجاح الاحتلال بالوصول إلى الأسرى الأربعة تصريحات مسؤول في السلطة الفلسطينية للإعلام العبري بأن الأسرى لم يدخلوا مناطق السلطة، مطالبة السلطة برفع اليد عن المقاومة. عم الأضراب الشامل صباح الأحد كل مناحي الحياة في عدد من مدن الضفة الغربية، لا سيما محافظة جنين، تضامنا مع محرري جلبوع المعاد اعتقالهم. وأعلنت المحال التجارية وأغلقت المحال التجارية أبوابها فضلا عن المؤسسات التعليمية والرسمية دعما للأسرى والتزاما بقضيتهم. وجاءت الخطوة تلبية لدعوة أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية وسط مطالبات بتكثيف التحركات والضغط على الاحتلال عند نقاط التماس. الزميل عماد ربيع والتقرير التالي.
إضراب عام نهارا عم مدينة جنين وعدد من المناطق الفلسطينية تضامنا مع أربعة أسرى انتزعوا حريتهم في السادس من الشهر الجاري بعد إعادة اعتقالهم. من جهتها المؤسسات الحقوقية حذرت من عملية انتقام ينفذها الاحتلال بحقهم إثر ظهورهم في محاكمة ليلية عقدت لهم وبدت عليهم آثار تعذيب وضرب.
في تهم موجهة لهم، يعني تهم ما أنزل الله بها من سلطان، منها أنه هم يعني منسقين أو متحالفين مع قوة خارجية معادية لإسرائيل.
وليلا شهدت عدة مناطق مواجهات مع جيش الاحتلال، فيما حذرت الأذرع العسكرية للمقاومة في مسيرة نظمتها في جنين من المساس بهم.
إخواننا الأسرى الفارين بدينهم وحريتهم، قلوبكم جنين، فبرب السماء لنحمينكم بالغالي والنفيس. إذا أقدم العدو على اجتياح المخيم فبالجواب ما يرى لا ما يسمع.
أسر الأسرى من جهتها أكدت أن طلب الحرية لن يسقط رغم إعادة الاعتقال، وأن الكرامة التي خطوها بعملية تحررهم شكلت لهم ولكل الأحرار مصدر فخر واعتزاز.
هي محاكمة بالتأكيد لا تغني ولا تسمن من جوع. أسرانا الأبطال عندما عادوا إلى السجن عادوا بقوة عزيمة وإصرار أكثر من السابق.
ميدانيا تصعيد انتفاضة وإشعار العالم بجدية أن هذا العدو لا يستهدف فقط الإنسان والأرض والمقدسات بل يستهدف الأمة.
هذا ولا زالت قوات الاحتلال تطارد الأسيرين أيهم كمنجي ومناضل انفعات، مستخدمة قوات برية وعدد من قصاصي الأثر ووحدات استخباراتية تقنية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أحيا قطاع غزة الذكرى 16 لاندحار كيان الاحتلال ومستوطنيه عن أرضه بفعل ضربات المقاومة التي تؤكد بالمناسبة أنها أصبحت رقما صعبا في مواجهة العدو. الزميل سعيد شوقي والتقرير التالي.
16 عاما مرت على الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة، انسحاب لم يوقف المواجهة على الحدود ولا غارات طائرات إسرائيل كما جرى ليلا باستهداف مواقع المقاومة، لكن التوازن الردعي ما زال قائما.
هذا الاحتلال الذي انكفأ واندحر عن أرض قطاع غزة تحت ضربات مقاومة استطاعت غزة أن تصل إلى تحقيق توازن الردع وترسيخ قواعد اشتباك جديدة مع هذا الاحتلال، أن القصف بالقصف وأن الدم بالدم.
وتحت ضربات المقاومة خرج جيش الاحتلال ومستوطنوه من مستوطنات كانت تسيطر على 35% من أراضي القطاع، ما أعطى أملا للفلسطينيين باستكمال مشروع التحرير.
أرضنا لا يمكن أن تحررها إلا المقاومة، فبالمقاومة اندحر هذا الاحتلال وانتصر شعبنا الفلسطيني وفكك مستوطناته بيده. هذه المستوطنات التي كان يجاهر ويقول أن نتسريم وقوش قطيف هما كتل أبيب تماما.
ولا زالت المقاومة مستمرة في هدفها المنشود، و يعني برنامجها الواضح هو مقاومة الاحتلال والصمود والثبات والصبر والاحتساب نحو تحرير فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها.
وأفشلت مقاومة غزة محاولات الاحتلال عبر الحصار عزل غزة عن الضفة والقدس وحتى المحيط العربي والإسلامي، فكانت غزة دوما حيث يجب أن تكون إلى جانب محور المقاومة وجزءا منه.
الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح في عزل قطاع غزة، بل غزة هي جزء من هذا الوطن، جزء من النضال والكفاح الوطني الفلسطيني. غزة كما القدس كما جنين كما رام الله كما كل المخيمات والقرى والمدن.
ونجحت غزة وبعد 16 عاما من الانسحاب الإسرائيلي عن أرضها ورغم محاولات عزلها أن تكون رافعة للمشروع الوطني المقاوم، سواء هنا في غزة أو في الضفة والقدس المحتلة.
أغلقت سلطات الاحتلال جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة بحجة تأمين احتفال المستوطنين بعيد الأيام العشرة اليهودي. وأوضح مدير الحرم رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الإبراهيمي بحجة الاحتفال بالعيد اليهودي، وسيستمر إغلاقه حتى فجر الاثنين. أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيمي الفوار والعروب وبلدة سعير في محافظة الخليل. وقال مراسلنا إن مواجهات اندلعت على مداخل مخيمي العروب والفوار أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وعولجوا ميدانيا. وفي السياق ذاته أصيب عشرات الطلبة بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة طلابية في بلدة سعير تضامنا مع الأسرى. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين في مسيرة طلابية انطلقت من عدة مدارس في سعير باتجاه الشارع الالتفافي المحاذي لوادي خنيس شمال شرق الخليل، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق. وفي بلدة دورة انطلقت مسيرات طلابية مماثلة من عدة مدارس دعما وأسنادا للأسرى. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين. رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت يؤكد أن ما حصل في سجن جلبوع جزء من سلسلة كبيرة من الفشل في المؤسسات. محكمة الاحتلال في الناصرة تمدد اعتقال الأسرى الأربعة حتى الأحد المقبل ووقفة حاشدة لأهلنا في المدينة دعما للمعتقلين. غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في جنين تعلن أنها ستدافع بشراسة عن الأسرى وستصد أي هجوم على المخيم. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة الأسرى مستمرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات التي سنتناول من خلالها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل مع الزميلة شيماء غراوي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء، فقرة الضيف، والحديث معه حول معركة الأسرى مستمرة. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأدبية ألف باء فلسطينية، وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على حياة الشاعر والأديب حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب دور التيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة نبذة عن كتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تحت عنوان دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل من تأليف سعيد محمد بشارات. يسعى الكاتب إلى تبيان انعكاس سيطرة الصهيونية الدينية على تآكل نظام الحكم في الكيان وتحديد مستقبلها، وإظهار حجم الضعف الذي أصاب الأحزاب العلمانية والحريدية نتيجة نمو هذا التيار، بالإضافة إلى إبراز حجم النفوذ الذي تؤديه الصهيونية الدينية في السياسة وصناعة القرار. ويشتمل الكتاب على 3 فصول، بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات، حيث استعرض الباحث في فصله الأول حقيقة الصهيونية الدينية وأساسها الديني والفكري باعتبارها حركة برزت في المجتمع كثيرا خلال 80ات القرن 20، وتحديدا بعد سنة 1982، ووضعت مبادئها الأساسية على يد كبار الحاخامات والقادة السياسيين، وقد تعاقبت عليها منذ بداية نشأتها تيارات مختلفة ومتنوعة، لكنها ظلت على الهوامش وفي الصفوف الوسطى إلى تحرير غزة عام 2005، الذي حمل معه عددا من التحولات السياسية والاجتماعية. أعزائي المستمعين، وتناول كتاب دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل لمؤلفه سعيد محمد بشارات وسائل الصهيونية الدينية في الصعود داخل الكيان. ففي ظل حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو من عام 2015 إلى 2019، أصبح وجودهم في مراكز القوى المهيمنة بارزاً، من ضباط في الألوية القتالية النخبوية إلى قضاة يمسكون بنحو ثلث تركيبة محكمة الاحتلال العليا، كما يشغلون مناصب رئيسية في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى قيادات برزت في قطاعات الخدمة العامة. فالمستشار القانوني للحكومة وقائد الشرطة ورئيس جهاز الموساد، إضافة إلى مدير مكتب رئيس الوزراء والسفير في أمريكا، جميعهم ينتمون إلى تيار الصهيونية الدينية. وأفرد الكاتب الفصل الثالث لأثر وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة،
حيث استطاع المتدينون الحصول على مزيد من الامتيازات، وعززوا قوتهم المؤسساتية بشكل يفوق حجمهم الاجتماعي والسياسي بحصولهم على حقائب وزارية كبيرة كالتعليم والقضاء وزيادة المساعدات الاجتماعية للمدارس الدينية وطلابها، فأثر ذلك على الصفة العلمانية للكيان وأثر على النظام القانوني فيه. مستمعينا الكرام، وتعرض الكاتب سعيد محمد بشارات في كتابه دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل لتبني الأحزاب اليسارية والعلمانية لمواقف هذا التيار نتيجة توسع نفوذه وتأثيره، فحزب ميرتس ليس الحزب الوحيد الذي تحولت قناعاته ليصبح قريبا من اليمين في طرحه الأيديولوجي والسياسي ويحاول إرضاء المستوطنين في الضفة الغربية. ويرى الكاتب أن من آثار وصول تيار الصهيونية الدينية للسلطة تسارع عملية ضم الضفة الغربية للكيان، استزايدت الأصوات بين سنتي 2011 إلى 2019 التي تدعو إلى تطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية. ومن الناحية العملية، كشف الكاتب أن عملية ضم الضفة الغربية بدأت بالفعل عبر خطوات رسمية قانونية وتشريعية، خصوصا بعد سنة 2014 كإقرار الكنيسة لقانون التنظيم. وختم سعيد بشارات كتابه بعدة توصيات كان من بينها ضرورة بناء استراتيجية تتعامل مع هذا المستجد الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية والذي يعد مانعا كبيرا أمام إحراز أي تقدم سياسي في الحاضر والمستقبل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة الضيف والحوار معه وهذه العناوين. ما الرسالة التي حملتها عملية انتزاع الحرية على المستوى الفلسطيني؟ ما القراءة عن تداعيات العملية على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟ كيف يمكن تناول الفعل الجماهيري الداعم وانعكاسه على صعيد البيت الفلسطيني؟ ماذا عن تأكيدات المقاومة على حرية الأسرى، وهل نحن مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأسرى؟ لم تنتهي القصة بعد، فمعركة الحرية التي انطلقت من جلبوع فرضت نفسها على أجندة المقاومة وفلسطين كلها بفصائلها وشعبها، تحذر من المساس بحياة الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم. المعركة متواصلة إذن، لا شيء يوقف الباحثين عن الحرية ولا المقاومة الفلسطينية تقدم أي تنازل في سبيل تحرير الأسرى. قراءة الحراك الشعبي الداعم لأسرى الحرية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
بمسيرات عفوية خرج الفلسطينيون ليلا لتأكيد تضامنهم مع منفذي عملية نفق الحرية الذين انتزعوا حريتهم قبيل أيام من سجن جلبوع. فإعلان الاحتلال الوصول لعدد منهم كان دافعا لهؤلاء للخروج بمسيرات غاضبة جابت مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما رأت الفصائل الفلسطينية أن إعادة الاعتقال لن تقلل من أهمية العمل النوعي الذي قام به الأبطال الستة.
يعني بالتأكيد صورة الاعتقال لا تلغي صورة الانتصار للشعب الفلسطيني ولأسرانا البواسل في إسقاط الهيبة الصهيونية والمنظومة الأمنية، وستبقى هذه العملية نفق الحرية في ذاكرة الشعب الفلسطيني، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل هو الاحتلال الصهيوني.
فبعد 5 أيام من التخفي والابتعاد عن أعين قصاصي الأثر واستنفار كيان الاحتلال بكل مؤسساته الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بحثا عن الأسرى 6، تمكن الاحتلال من اعتقال 4 منهم في حدثين منفصلين. الأول اعتقل فيها الأسيران محمود عارضة ويعقوب قادري، وفي الثانية اعتقل محمد العارضة وزكريا زبيدي، فيما لا تزال عملية البحث والتفتيش عن البطلين الآخرين جارية حتى اللحظة.
على المجتمع الدولي أن ينظر بخجل، على منظمة الصليب الأحمر أن تقوم بدورها، على أعضاء الكنيسة العرب أن تحركهم أيضا فلسطينيتهم، ليتم وضع حد لهذا التوغل الإسرائيلي لكل حكومة الاحتلال التي تستكسر على أسرانا البحث عن الحرية.
فصائل المقاومة بدورها حذرت الاحتلال من المساس بحياة الأسرى كافة، سواء منفذي العملية أو الأسرى داخل السجون، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتردد في الرد على أي انتهاك أو اعتداء يعرض حياتهم للخطر.
أبلغنا جميع الأطراف وكل المعنيين بشكل واضح وحاسم وقاطع أن التعرض لحياة هؤلاء الأسرى، سواء الذين أعيد اعتقالهم أو الذين ما زالوا قيد الحرية أو الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 4500 أسير، أنهم خط أحمر، وأي عدوان عليهم بالتأكيد سيكون للمقاومة موقف واضح بالخصوص، وحذرنا الجميع من تداعيات مثل هذا السلوك الصهيوني على الأسرى.
ويطالب الفلسطينيون بضرورة التحرك العاجل لحماية الأسرى، خاصة بعد الحملة الانتقامية الشرسة التي يشنها الاحتلال داخل السجون بهدف زعزعة صمودهم وثنيهم عن أي عمليات مشابهة.
شكرا للزميل مراد نصر. ما الرسالة التي حملتها عملية انتزاع الحرية على المستوى الفلسطيني؟ ما القراءة عن تداعيات العملية على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟ كيف يمكن تناول الفعل الجماهيري الداعم وانعكاسه على صعيد البيت الفلسطيني؟ وماذا عن تأكيدات المقاومة على حرية الأسرى، وهل نحن مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الأسرى؟ ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ علام الكعبي الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيد علام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، يعطيكم العافية.
حياكم الله. سيد علام، كما تعرفون يعني 6 أسرى اخترقوا قلاع الأسرى، أعيد اعتقال 4 منهم، كيف تابعتم عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع وإلى لحظة الاعتقال؟
يعني أولا هذا يأتي في إطار استكمال عملية التحرير، حيث أنه يجب على كل الساحات التي نعتبر أن ساحة الأسر هي ساحة متقدمة في النضال أن تناضل وأن تقاوم هذا المشروع الصهيوني في المنطقة من أجل انتزاع حرية الشعب الفلسطيني أولا، والقضاء والإنهاء على والإجهاز على حلم هذا الكيان بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل حتى الفرات. هذا ما قام به أسران الأبطال في داخل السجون الصهيونية، هو شكل من أشكال التمسك بخيار الحرية، وشكل من أشكال التمسك بإذلال هذا الاحتلال، وشكل من أشكال الرسائل التي أراد أسرانا أن يوصلها للشعب الفلسطيني أولا، ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية ثانيا، أن من يقع تحت هذا الاحتلال يجب أن يتسلح بخيار المقاومة، ويجب أن يتسلح بقناعة راسخة بأن هذا الاحتلال يمكن هزيمته من خلال حتى الأدوات البسيطة التي استخدمها أسرانا. هذا المعتقل أو هذا السجن، يعني أنا أحد الأشخاص الذين عشت فيه لسنوات وأعلم مستوى وحجم التجهيزات والتحصينات الأمنية التي يعني تم استخدامها في هذا السجن. بصراحة شديدة أن حصص الأسرى من اختراق لهذه الحصون كانت ضربة قوية تحت الحزام وجهت لكل المنظومة الأمنية في داخل الكيان الصهيوني. حولت الكيان الصهيوني إلى أضحوكة أمام المجتمع الدولي وأمام المواطن الصهيوني أو المستوطن الصهيوني في فلسطين. وأسقطت الرواية والدعاية الصهيونية بأن الكيان الصهيوني هو الأكثر أمناً والأكثر صناعة للتكنولوجيا ولتطوير هذه البرامج. باعتقادي أن يعني ما هذا الفعل له رسائل عديدة. وصلت جزء منها الاحتلال، رفعت معنويات الشعب الفلسطيني، عززت ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني وأسقطت خيار التمسك بالمفاوضات والجري خلف خيار السلام ما يدعى السلام.
طيب يعني من الرسائل من الرسائل سيد علام، عذرا على قطع كلامك، لكن من الرسائل أيضا هناك ما وجه للمنظومة الأمنية على مستوى كيان الاحتلال، طبعا فضلا عن المنظومات الأخرى العسكرية والسياسية وما إلى ذلك، لكن المنظومة الأمنية على مستوى كيان الاحتلال كيف يمكن تناول الرسالة الموجهة إليها من هذه العملية؟
يعني لا شك أنه شكلت طفعة قوية.
نعم سيد علام، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ علام الكعبي الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضيفنا في هذا اللقاء. نعود إلى الأستاذ علام الكعبي. سيد علام، كيف يمكن تناول الفعل الجماهيري الداعم وانعكاسه على صعيد البيت الفلسطيني إزاء هذه العملية؟
يعني في سؤالك السابق نستطيع أن نؤكد على مجموعة من الحقائق. إلى هذه الحقائق أن المفهوم العلمي للأمن هو منع الحدث قبل وقوعه، وبهذا الفعل استطاع الأسرى يعني تسجيل نقطة مهمة في اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية. اثنين، نحن ندرك تماما أن أجهزة الأمن الصهيونية منذ فترة طويلة تسعى من أجل كي وعي الأجيال الفلسطينية وتصديق أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن الانتصار عليه، وأنه هو أقوى آلة حربية في المنطقة وأقوى ذراع أمني في المنطقة. ثلاثة، إعادة الثقافة لخيار المقاومة لدى هذه الأجيال والدافعية، وهذا يرتبط بسؤالك الآخر بأنه اليوم نرى حالة من الغليان الشعبي والاندفاع الجماهيري باتجاه الاشتداد مع الاحتلال الصهيوني، وبدأت هناك بوادر إيجابية تتطور في مخيمات الضفة الغربية والقرى والمدن باتجاه إعادة حمل السلاح في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. وهذا هو برأينا هو الخيار الأقوى، وهو الخيار الذي بحاجة إلى حماية وبحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى تطوير من أجل الوصول إلى هدف شعبي تكون جزء منها المقاومة المسلحة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. وطي صفحة الماضي التي يعني عاشها الشعب الفلسطيني، سواء من موضوع الانقسام أو موضوع خلفية الأمني أو شابه أو الجاري خلف المفاوضات. نقول بأنه جماهير شعبنا الفلسطيني أثبتت سواء في الداخل الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية، سواء في قطاع غزة، سواء في الخارج، يعني هناك حركة جماهيرية متصاعدة. وأعتقد أنها ستتصاعد أكثر في حال أن نفذ الأسرى في داخل السجون برنامج خطوات تصعيدية ضد إدارة مصلحة السجون. وفي حال يعني فكر الاحتلال الصهيوني باستخدام أدواته العسكرية لقمع الحالة المقاومة في جنين، فنشهد يعني تطور لأدوات الفعل الكفاحي الشعبي في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية. نحن الآن يعني نستطيع أن نشخص أننا في حالة دفاع، لكن في الأيام اللي بدأت هناك بوادر يعني في أكثر من مبادرة، بادر المقاومين الفلسطينيين إلى مهاجمة بعض الأهداف الصهيونية. الآن يعني بدأ الفعل الشعبي يترسم،
أحسنت،
مدعوم بالبندقية، وهذا يعني ما نسمح له من أجل تطوير كل هذه الأدوات لمواجهة الكيان الصهيوني على مختلف الصعد.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ علام الكعبي الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين.
شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. مستمعينا الكرام، هذه الأبيات تأخذنا إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، وهي الفقرة الأدبية ألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني غلب شعر المقاومة على نتاجه الشعري، فتردد فيه صدى القضية الفلسطينية وانتفاضة أطفال الحجارة وانتقاد المواقف العربية المختلفة، استمد من عمله بالتدريس روح الوعظ وتكريم العلم والمعلمين والشكوى من معاناتهم. تشكل معجمه الشعري من مفردات الثورة والحماسة، واتسم أسلوبه بالخطابة والجهارة، وسرى في بعض قصائده روح السرد والحكي مع الالتزام بنظام الوزن والقافية. شاعرنا هو حمدان مصطفى البرغوثي. ولد شاعرنا في قرية كفر عين برام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1947، وفيها توفي عام 2000، وعاش حياته في فلسطين والأردن وسوريا والحجاز ولبنان. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية العامة في فلسطين والأردن، ثم حصل على لسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة دمشق والدراسات العليا من جامعة بيروت العربية عام 1979، وعمل بالتدريس في فلسطين والحجاز. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني حمدان البرغوثي، ونسلط الضوء على أبرز إنتاجه الشعري، حيث له عدد كبير من القصائد نشرت في مجلات وصحف ودوريات عربية عديدة، إضافة إلى إصداره 4 دواوين شعرية. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم من أشعاره قصيدة بعنوان شعب الحجارة، يقول فيها: شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، لا يخدعوك بما يدعون من خطب، فهمهم أن يبينوا مثلما وعدوا، ما همهم أن يقيلوا الشعب من عطب، فالسيل يجرفهم لا ينفع الزبد، ففي الحجارة فعل لا قرار له، من المطامح يستسقي ويرتفد، فإن تخلصت من خصم تطيح به قامت خصوم على أنقاضه جدد، كأن طفلك بقيا أمة شقيت، وكل إثم ذويها أنهم وجدوا، وأنهم صنعوا التاريخ من حجر وأعين كلهيب الجمر تتقد. يا ابن القطاع فلا تأبه لنازلة أغلى من الجائحات الحزن والكمد، رمز البطولة لا تلوي الهموم به، لكن تشد به أزرا فيحتشد، فلا تلذ بأماني مسوفة ولا يشلك صبر حبله مسد، فإن أبشع ما في الأرض قاطبة خوالج في ضلوع المرء تضطهد، فما ضمانة إعلان تصيح به جماعة عافها التاريخ والسند، فكيدهم بعيون الطفل في وطني لنحرهم سيرد اليوم ما حشدوا. نادوا بوحدة أعراب فصحت بهم هيا فعلوها، فإني مجهد سهدوا. 20 عاما وأشواقي لوحدتكم، شوق الوليد من الأرحام يفتصد، فإن بي شغفا أرنو على ظمأ، قدومها وطبول البين ترتعد، ففي فلسطين رجف لا مثيل له، في بيت مقدسنا دقت له وتد، أطفالنا كسرت أطرافهم ظلما، وهشمت أوجهن بالحق تعتقد. أمة العرب ما زالت كديدنها تحتج تشجب تقسو حيث تنتقد، تلوم تعتب في رفق ومعذرة، فالعم سام له فضل له جحد، مستغربين سلوكا منه إذ منعت حكومة العم للسادات أن يفدوا، لأرضه كي تبارك في قرارهم، فكيف ذلك للمشروع؟ قد فقدوا، فما الطريق إلى إرضاء رغبته؟ يا أمة ضاع منها الثأر والقود.
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريبة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خريبة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن 12 تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خريبة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها
كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطيني اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك.